I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
أهلا وسهلا بكم في بودكاست البرلمان في أولى حلقاته اليوم، وهي حلقة حوارية تحت عنوان قراءة في نتائج انتخابات الإدارة المحلية. ضيوفنا الكرام في هذه الحلقة الحوارية كل من الأستاذ علاء العرموطي المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، والأستاذ عمرو النوايسي مدير برنامج راصد في مركز حياة. أهلا وسهلا بكم. يعني أعلنت نتائج هذه الانتخابات والتي جرت للمرة الأولى وفق القانون الجديد اللي صدر في أيلول الماضي، قانون الإدارة المحلية لعام 2021، بعد ما تم إلغاء قانون البلديات وقانون اللامركزية لعام 2015. إجمالي عدد المرشحين كان ما يقارب 4646 على رئاسة 100 بلدية وعلى 918 مقعد لمجالس البلديات، منها 200 مخصصة للنساء و 289 مقعد لمجالس المحافظات، منها 59 للنساء، إلى جانب طبعا 28 مقعد لمجلس أمانة عمان، منها 6 للنساء، وأيضا هنالك من يتم تعيينهم وهم 14 عضو يتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء من دوائر رسمية وغرف صناعة وتجارة وعمان وذوي الخبرة. قبل ما ندخل بنتائج الانتخابات، خليني اسمحوا لي أبدأ بنسبة الاقتراع في هذه الانتخابات. يعني تقريبا هي قاربت 29% في جميع محافظات الأردن حسب ما أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب. بهمني أسمع منك بداية أستاذ على كيف اليوم بنقرأ نسبة مشاركة قاربت 29% في انتخابات الإدارة المحلية في عام 2022 في الأردن. هل هي نسبة مقبولة أم نسبة بحاجة إلى رفع؟ وكيف ممكن نقرأها على المستوى الشعبي؟ يعني الناس هل هي تتعاطى مع الانتخابات بشكل جاد أو لا؟ تفضل.
شكرا ستي، أنا أشكركم على الاستضافة، وأسئلة مهمة في سياق ما نحن فيه، وتؤشر يعني أو تتبع بجوز شروح وافية يعني، وهذا ربما يتطلب أكثر من حلقة، ولذلك الاختصار هنا سيكون هو عنوان يعني أو مدخلي للحديث. النسبة لا ليست جيدة، أنت بتعرفي يعني إذا إحنا نفس نسبة الانتخابات النيابية، إذا كنا بنقول إنه الانتخابات النيابية غالبا تشهد عزوفا يعني ليس في الأردن ولكن في كثير من البلاد، على قاعدة خلفية إنه هناك شكوك الآن في حتى في العملية التمثيلية، حتى في البلاد ذات الديمقراطية العريقة نسب منخفضة. طبعا إحنا عندنا 30% منخفض جدا يعني الدولة في العالم الثالث، ولكن لما نيجي على انتخابات بلدية ومجالس مركزية لها علاقة بالحياة اليومية للناس ومصالحهم اليومية والحياتية وواقعهم يعني كل هذا تيجي يعني المتوقع أن تكون النسب أعلى من ذلك بكثير، لأنه هذا شيء يمس حياة الناس مباشرة ويمس وله علاقة بتمثيل مباشر للناس على مستوى يعني على مستوى المحلي تبعهم، ولذلك المتوقع كان أن يكون الإقبال أكثر من ذلك. أنا بالنسبة لي النسبة يعني ليست جيدة، لا بل أنا بعتقد أنها منخفضة ومحزنة شخصيا، أنه إحنا لم نعد يعني فيها مؤشر على أنه هناك قناعة بعدم جدوى الإجراءات، هذه الإجراءات التمثيلية بمعنى الديمقراطية يعني على مستوى المحلي وعلى مستوى الحكم المحلي، ولا مركزي. يفترض أنا شخصيا إنه تكون أقل شيء نسبة الإقبال 60%، أقل شيء. لكن أن التركز، إذا بدك تيجي تأخذ المناطق الأكثر ثقلا من ناحية السياسية ومن حيث التعليم ومن حيث الاقتصاد ومن حيث السياسة، هي الأقل إقبالا على الانتخابات.
على الانتخابات. طب أستاذ عمرو، يعني لو بدنا نقارن نسب الاقتراع في هاي الانتخابات مقارنة بالانتخابات السابقة، كيف ممكن نقرأها؟
صباح الخير هبة، وأسعد الله صباحك وصباح الأستاذ علاء العرموطي. الحقيقة لا أود أن أجيب على هذا السؤال بالنسب، بل أود أن أجيب على هذا السؤال بالأرقام. اليوم الأردن دوما يتحدث عن نسبة المشاركة في العملية الانتخابية، ولكن لنكن صريحين ولنعطي الأمور بمسمياتها. اليوم نحن نتحدث عن 4.6 مليون ناخب مسجلين على جداول الناخبين النهائية. هذا الرقم الحقيقة لا يصوت أو لا يحق أو لا يستطيع ممارسة الاقتراع أكثر من 3.3 مليون ناخب. بمعنى أن لدينا في الأردن اليوم مسجلين على جداول الناخبين النهائية ما يقارب 1,065,000 مواطن أردني متواجدين على جداول الناخبين النهائية وهم خارج البلاد ولا يحق لهم التصويت كما هو معروف في قانون الأردني. لدينا أيضا ما يقارب 300,000 ناخب وناخبة، وهم القوات المسلحة، الأجهزة الأمنية، والعاملين في لجان الاقتراع والفرز. احنا بنحكي عن 1,300,000، هذول لازم مباشرة نشيلهم من رأس الكوم بالعامية. أنا بحكي اليوم عن 3.3 كتلة تصويتية فاعلة، هذه الكتلة الحقيقية التي يجب أن تكون مرجعي في الانتخابات. هذه الكتلة إذا ما حسبنا منها نسبة الاقتراع، فإننا نتحدث عن ما يقارب 42% من الأردنيين مارسوا حقهم في الاقتراع من الكتلة التصويتية الفاعلة وليس من مجرد المقترعين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي أود أن أشير إليها، اليوم كعدد مطلق في هذه الانتخابات لدينا 1,363,000 مقترع ومقترعة، وهو العدد الأعلى على مستوى الانتخابات المحلية في تاريخ الدولة الأردنية الهاشمية من 100 عام. هذا العدد هو الأعلى كعدد وليس كنسبة. هذا لا يعني أننا وصلنا إلى قمة الهرم في المشاركة السياسية التمثيلية على المستوى المحلي، أبدا ليس هذا المعني. ولكن اليوم لدينا فجوة حقيقية في موضوع نسبة المشاركة. اليوم نذهب ونقول أن نسبة الاقتراع 29%، ولكن هل كافة المتواجدين يستطيعون ممارسة الحق؟ لا، هناك فئة كبيرة مجمد حقهم في الاقتراع. تمام، هذه النقطة الأولى التي أود أن أشير إليها. النقطة الثانية التي أود أن أشير إليها في هذا السياق، أن المترشحين والذين قاربوا 4,646 مترشح ومترشحة تنافسوا في هذه الانتخابات على ما يقارب 1,300 مقعد، بينما في عام 2017 تنافسوا على ما يقارب 2,500 مقعد. إذن مستوى التنافسية في هذه الانتخابات هي 3 مترشحين ومترشحات لكل مقعد، بينما كانت في انتخابات 2017 هي 2.5 مترشح ومترشحة لكل مقعد، فبالتالي إحنا بنشوف عدد أكبر. النقطة الأخرى التي أود أن أشير إليها في هذا السياق، نسبة السيدات. اليوم نتحدث عن نسبة سيدات 27% من إجمالي الفائزين والفائزات، منهم 68 سيدة فازوا على مستوى التنافس وليس الكوتا. يعني إحنا في عنا 265 سيدة محجوز لهم مقاعد، مخصصة لهم مقاعد، وعنا 68 سيدة بالضبط فازوا على مستوى التنافس، 7 منهم في مجالس المحافظات، بينما كان عنا في عام 2014 4 سيدات فازن على مستوى التنافس في مجالس المحافظات. المرة هاي عم بيشوف 7، والمرة هاي عم بيشوف سيدات في عمان فازت في مجلس أمانة عمان، فازن تنافس، عم بيشوف سيدات تصدرا على مستوى الانتخاب البلدي.
يعني القانون لعب هذا الدور برأيك؟ كان له دور إيجابي؟
أعتقد التغيير الذي يتطلع له الشارع هو اللي لعب هذا الدور. التغيير الذي يتطلع له الشارع هو الذي لعب هذا الدور وليس القانون. بالعكس، القانون أجحف مشاركة المرأة والشباب في الانتخابات على مستوى الترشح وعلى مستوى الحصول على مقاعد تمثيلية. من خلال المجالس المحلية التي ألغيت، وهي كانت 355 مجلسا محليا. هذه المجالس هي كانت الطريق أو الخطوة الأولى للقيادات المجتمعية للحصول على تمثيل سياسي وخدمي على مستوى محلياتهم، وهذه هي الركيزة الأساسية لبناء القيادات الوطنية في المستقبل. للأسف القانون ألغى هذه المجالس المحلية.
طيب. أستاذ علاء، شو رأيك في موضوع إلغاء المجالس المحلية؟
أنا أؤيد تماما ما ذهب إليه الأستاذ عمر، وأنا يعني أقول وأثني على ما ذكر، وأنا باعتقادي أنه فعلا صناعة القيادات السياسية والاجتماعية تبدأ دائما من الأدنى، والمجالس المحلية هي تمثل يعني بداية الطريق، وهي الأشد التصاقا بأقرب مكونات المجتمع للسلطة، للسلطة المحلية، ولذلك التفاعل معها يكون تفاعل غني وثري، ويفرز ناس قادرين على تلمس يعني أوجاع وتلمس قضايا هذه الفئات. فمن هنا يعني يظهر هؤلاء، ومن هنا يتشبعوا بدروس ابتداء تطلعهم على الواقع وطبوغرافيا الواقع اللي هم عايشين فيه، من ناحية القضايا المهمة اللي بيعيشوها الناس هؤلاء، المشاكل، الأزمات، التحديات، الطبيعة، يعني طبيعتهم، وبالتالي أقرب لتلمس أوجاعهم وتلمس قضاياهم وهمومهم.
هذا ممكن ينعكس يعني على
المجالس المحلية، تفرز هؤلاء هذه الطبقة اللي بعد ذلك تنطلق، ويعني باعتمادا على ما شكلته تستطيع أن ترتقي إلى
طب غيابهم في هذه الانتخابات ماذا يعني؟
حذفهم وغيابهم يعني أنه إحنا فقدنا مصنع لتصنيع القيادات المحلية القادرة على أنه تبني على هذا المستوى الأول. راح يكون هناك فراغ، يعني زي اللي فشك صفين، عرفت كيف؟ ومع الأسف هذا الكورونا بجوز حاصل، اللي زي اللي فشك صف أول وثاني وبلشت معه بصف ثالث، فبالتأكيد راح يظل هناك في ضعف بنيوي وتكويني عنده.
مش متفائل أنت بنتائج الانتخابات كثيرا؟
لا بالعكس والله، أنا يعني ربما يعني أشار لحقائق الأستاذ عمر يعني بتكون غايبة، يعني الواحد تتكامل نظرته مع نظرة الآخرين. موضوع السيدات، يعني هذا العدد من السيدات اللي يفوزن بالمركزية وبالمجالس البلدية، وربما هذا يطرح فكرة موضوع أنه مشروعية الكوتا بعد الآن فصاعدا، إحنا الكوتا مفروض مؤقتا إلى أن يتشبع الناس بفكرة حق المرأة، وبالتالي يفرزوا قيادات خارج إطار الكوتا. فإذا كان الآن صار في إفراز لقيادات خارج إطار الكوتا، ممكن إحنا نطلع من جو الاعتمادية على الكوتا، اللي هي اعتمادية أنا باعتقادي وإن كانت إيجابية ابتداء، ولكن على المدى البعيد راح تكون كثير كثير سلبية، لأنه راح تضرب مفهوم الاستحقاق الميريتوكراسي. فلا أنا معاه في بعض القراءات اللي قدمها للتفاؤلية، وإن كنت أعتقد إنه الأساس ثم الأساس ثم الأساس إنه القادرين واللي مفروض يكونوا أكثر وعياً بحقوقهم السياسية هم الأقل مشاركة، وهذا هذا مؤشر على وجود خلل وإحباط، ويجب أن نقاربه مقاربة علمية كدولة وكمجتمع. لازم نعرف ليش هؤلاء لا يشاركون، لماذا؟
خليني أدخل شوي بالنتائج قبل ما أروح على ملاحظاتكم على الانتخابات. يعني في تقرير راصد وضحتوا أنه تقريباً 75 رئيس وصلوا إلى رئاسة البلدية لأول مرة، في المقابل عاد 15 رئيس من الدورة السابقة و10 رؤساء من الدورات التي سبقت الدورة السابقة، يعني بنحكي تقريباً عن 25 رئيس سابق عادوا من جديد. كيف من اليوم نقرأ هاي الأرقام؟ هل هي أرقام مبشرة في التغيير، أم أنه تعني أنه خلينا نحكي أنه لا، في ربع ما زال موجود قد يكون لأدواره السابقة؟
يعني لا تقرأ هذه الأرقام لوحدها، الأفضل أن يتم قراءتها مع مخرجات الانتخابات المجلس 19. إذا ما عدنا للمجلس الانتخابات 19، إحنا نتحدث عن 99 نائب جديد، بمعنى أن 3/4 المجلس كان جديدا. اليوم إذا قرأت هذه الانتخابات أو هذه النتائج مع برلمان 19، نتحدث عن 75 رئيس بلدية جديد لأول مرة يتم انتخابهم، وهذا يعني 3/4 رؤساء البلديات. نلحظ أن السلوك التصويتي للمواطن الأردني بدأ بالتغيير، هذه الزعامات المتواجدة على مدى 3 إلى 4 انتخابات والتي اتخذت من الكرسي كأنه حق مشروع له أو حق مكتسب له تم الانتهاء منها نوعا ما. نحن اليوم نتحدث عن تغيير سلوك تصويتي، تغيير في معايير التصويت والاقتراع، رغم أن هذه الانتخابات كان فيها لديها نزعات هويات مختلفة، ولكن هذه الانتخابات أيضا أفرزت أناس بأرقام مخيفة حقيقة تصويتيا، لم يعتمدوا لا على قاعدتهم العشائرية ولا على قاعدتهم المناطقية ولا على أي قاعدة، اعتمد على برنامج الانتخاب، اعتمد على الخلفية السياسية اللي موجودة له، خطابه مع الناس هذا اختلف معه ويعني وجاب أصوات أو استحق أصوات مختلفة. هذه نقطة في غاية الأهمية. لما نحكي عن 75 رئيس بلدية، إذا بنطلع على الخارطة الرئاسية اللي موجودة، إحنا نتحدث عن 15 حزبي يرأسون البلديات الآن، 15 حزبي يعني يرأسون بلديات ومعظمهم
هذا بلديات. مؤشر جيد برأيك؟
مؤشر أنا بعتقد أنه يتم البناء عليه على المرحلة القادمة. إحنا مقبلين على مرحلة سياسية مرتبطة بالأحزاب. اليوم هاي الأحزاب، هاي الرؤساء اللي موجودين، هم سيكونون حجر الأساس أمام المواطن الأردني في تقييم العمل الحزبي. أنا جيت كمشرع أردني أعطيت الأحزاب 41 مقعد الآن في قانون الانتخابات الذي سيناقش غدا. هذه المرحلة أنت أمام عملية التقييم، هل هذا الحزب نفسه الذي رأس بلدية خدمية هل لديه برنامج، هل قدم البرنامج، هل نفذ البرنامج، وكيف كان تنفيذه البرنامج، سينعكس هذا على الانتخابات القادمة. هذه نقطة في غاية الأهمية. أيضا هناك أحزاب وصلوا إلى عضوية مجالس المحافظات وعضوية مجالس البلديات، ولكن أود أن أشير إلى نقطة في غاية الأهمية أيضا هنا، أن للأسف 22 حزبا لم يرشحوا عضوا واحدا أو عضوة واحدا في عضوية المجالس البلدية أو رئاسة البلدية.
ما في 55 حزب تقريبا، مش عندنا
22 ما قدر يرشح عضو. أنا ما بدي يفوز، رشح، هل رشح؟ ما رشح. تخيلي أنه عندنا 22 حزب في الأردن، حزب سياسي يعني معترف فيهم، مسجلين رسميا، كانوا يتقاضون تمويل من الدولة الأردنية من ضرائبنا. تخيل هاي الأحزاب إحنا مع ميقادة ترشح أي عضو داخل.
طب هذا مقارنة بالانتخابات المحلية السابقة، نقدر نحكي إنه الأحزاب اليوم تقدمت أم تراجعت في
لا تقدر تحكيه بالبنط العريض إنه الأحزاب تقدمت في الانتخابات المحلية هذه، وما كان في يعني حقائق في الانتخابات الماضية كان بعض الحزبيين، ولكن المرة هاي عم بنشوف لا تفاعل أكثر مع العملية، وهذا مرتبط بالعملية اللي عم بتصير عندنا في المشروع السياسي الأردني.
أستاذ علاء، أهمية مشاركة الأحزاب اليوم في الانتخاب في انتخابات الإدارة المحلية ووصولهم إلى هاي المجالس، كيف ممكن نقرأ أهميته، خاصة أنه فعلا نحن مقبلين على مناقشة قانون الانتخاب الجديد واللي هو أعطى نسبة محددة للأحزاب السياسية؟
السؤال هو أنه لماذا شاركوا ولا لماذا ما شاركوا، لأهمية مشاركتهم،
أهمية مشاركتهم ووصولهم مقارنة بالانتخابات السابقة، هل هذا يدعنا نتفائل في على الأقل أنه الأحزاب دائما لديها برامج، وبالتالي أنت لما بدك تحاسب شخص تحاسبه على برنامجه؟
يعني شوف، أنا أقول لك شغلة، أنه نزلت الأحزاب، أول شيء معظم الأحزاب المهمة قاطعت، ومقاطعتها أيضا مش من فراغ، جاءت مش من فراغ، يعني وإحنا هذا الحكي بلاش نضحك على بعض، يعني في أسباب موجبات لذلك. هسه بدنا ندخل فيها؟ لا، بدناش ندخل فيها هسه لانه الوقت ما يسمع، ولكن انه والله ننعى على الاحزاب المهم انها ما شاركت، ويعني مثل ما بينعوا على المجتمع انه ما شارك وبصير يحطوا الحق على الناس. لا، بدك تدرس الاسباب، بدك تدرس الاسباب، يعني هذه عمليه مهمه. انت بتحكي عن دوله وعن نظام سياسي، ما بصير بتقول والله فقط انه والله يا ريت لو شاركوا، ليش ما شاركوا، واحنا زعلانين لانه ما شارك، مش هيك يعني. لا، بدك تدخل في عمق الأشياء، بدك تبحث عن المسببات والموجبات، ليش هذه الأحزاب ما شاركت، والأحزاب اللي شاركت هل فعلا شاركت بثقلها الحزبي ولا بثقلها العلاقاتي والعشائري؟ لا طبعا، فيش ثقل حزبي، ما في ثقل حزبي. يعني الأستاذ نبيل الكوفحي ما فاز لأنه حزبي طبعا، فاز لأنه اشتغل واجتهد اجتهاد وراكم على مدى السنوات السابقة، وكان منع في فترة ما من النجاح، كلنا نعرف هذا الحكي، بسبب غير بشكل غير مشروع، ولكنه راكم والآن ممكن من أنه يشتغل بحرية حقيقة، ولم يصير فيه تدخل فيه، فجاب النتيجة هذه، جاب نتيجة تراكم شغل وناس وقناعة ناس ومئات الـ يعني الاجتماعات والتنظيم الحقيقي الكبير، بس هو على مستوى فردي. وطبعا الحزبي أكيد أثر، ولكن ليس هو العامل المؤثر الأساسي. فأنت تيجي تقول لي حزبي، لا لا، ما في مشاركة حزبية، ما في مشاركة حزبية. تعال نيجي من أنا بجي بفصل لك حالة حالة ليش ما في. أنا بقول لك ليش البرلمان 99 واحد إجوا مختلفين، لأنه كان في هناك إرادة غير شعبية بأنه بدنا برلمان مختلف، بدنا مراد برلمان مختلف. وكانت البرلمان كان موقفنا واضح من البرلمان، صار في تدخل طيب وتأثير، بينما هون ما صارش في تدخل. وهذا السبب كان في انه اجت ناس، يعني النتيجه واحده ولكن الدوافع متناقضه للمفارقه، عرفت كيف؟ فبدنا ندرس، بدنا ندرس، ما بصير يعني نعمم ونقول لا. انا باعتقادي الموضوع بحاجه للدراسه، ماشي كويس، التغيير في الوجوه كويس، ولكن ما هو اسبابه وموجباته؟ هل هو علامة على صحة ولا علامة على شيء يجب أن يعني أن ندرسه ونحاول نحل الإشكال؟ إحنا شفنا أحد الوزراء بيطلع بيقول إنه الحق على الناس اللي ما شاركوا، ما بصير أنا يعني أتعامل مع الناس بهذه الطريقة وأعتبر إنه هم السبب، أنتوا السبب يعني. لا، علي أن أضع نقاط على الحروف، علي أن أكون بحجم المسؤولية والجد وحجم أهمية الحدث، أنه أدخل في تفاصيله وتلفيفه وأعرف لماذا الناس اللي ما شاركت لأنه محبطة. ليش محبطة؟ هل هناك في قناعة بعدم جدوى الوضع؟ هل ألقت الانتخابات النيابية بظلالها على الانتخابات هذه من عدم القناعة؟ هل أهل عمان ما طلعوا لأنه ما بنتخبوش أمينهم؟ كل هذه بدك تدرسها، شو السبب؟ هاي نسبتها قديش وهي نسبتها قديش وهي نسبتها قديش؟ قبل ما أعمم يعني، أنا متأكد أنه كثير من أهل عمان بيقول لك أنا يعني كلهم بنتخبوا أمينهم أو رئيس بلديتهم،
وعمان لا تنتخب،
وعمان لا تنتخب، يعني هذه أكيد ساهمت يعني. مش
طيب، يعني هذا يمكن بدخلني لآخر محور اللي هو المخالفات اللي تم رصدها أستاذ عمرو في الانتخابات الحالية. يعني خلينا ناخذ ملخص عن هاي ابرز المخالفات، خاصه انه يعني اصدرت تقارير عده من اكثر من جهه، من راصد، من المركز الوطني لحقوق الانسان، حتى من فريق نقابه المحامين للرقابه على الانتخابات، وكان في اوجه عديده لهاي المخالفات، ممكن نحكي فيها اكثر.
يعني احنا من خلال فريق العمل اللي كان متواجد في الميدان تم جمع ما يقارب 392 ملاحظه انتخابيه. هذه الملاحظات كانت على مرحلتي الاقتراع والفرز. اختلف تأثير هذه الملاحظات، منها ما هو تأثير عالي الفعالية ومنها ما هو تأثير منخفض الفعالية. من أهم الملاحظات التي تم رصدها حقيقة خرق سرية التصويت. خرق سرية التصويت كان من خلال وجهين. الوجه الأول كان من خلال تصوير أوراق الاقتراع، وهذه كانت يعني متواجدة وتم ملاحظتها، وتم إرسال ما تم رصده للهيئة المستقلة ومباشرة، يعني بجوز أول حالتين تم تحويلهم للمدعي العام، للدعاية العام، كان يعني واحدة منهم إحنا نشرناها مباشرة وجبناها ووصلناها للهيئة المستقلة واتخذت هذه الطريق مباشرة، وتم تحويل غيرهم كثير. هذه نقطة أثرت في عملية الانتخابات حقيقة وخرقت حرية التصويت وسرية التصويت. الوجه الآخر للخرق الذي حصل وهو التصويت العلني الأمي، كان يقال سابقا الأمي، اليوم نتحدث عن تصويت علني. القانون عالج فكرة التصويت الأمي أو التصويت العلني من خلال مرافقين، من خلال رئيس اللجنة، من خلال عضو معين، ولكن للأسف اليوم لاحظنا أيضا هناك وجود للتصويت العلني في بعض لجان الانتخاب، وتم إرسال أسماء لجان الانتخاب وغرف الاقتراع ومراكز الاقتراع للهيئة المستقلة، يعني وكان في هناك إجراء سريع بتغيير بعض رؤساء الاقتراع، بتغيير أعضاء اللجان في نفس يوم الانتخاب. هذه فكرة التصويت العلني مثل ما بنعرف لها مسببات، إما أن يكون هناك شراء أصوات حتى أثبت للشخص اللي دافع لي أنه أنا والله صوت فيك، إما أنا أكون أنا لإجماع معين، إجماع عشيرة، إجماع منطقة، إجماع مكان إجماع مجموعة مرشحين كتلة حتى أثبت للجماعة اللي معي أنا والله سوت لهم سوت لكم علني. هاي نقطتين في غاية الأهمية. أيضا كان في هناك مجموعة من الملاحظات المرتبطة بيعني الربط الإلكتروني، توقف عملية الاختراع لفترات بسيطة مثل تناول الغطاء الغداء والصلاة وغيرها من التفاصيل. موضوع العنف، العنف ما قبل إغلاق الصناديق كان في أدنى حالاته حقيقة، كان في مجموعة مشاحنات مشادات أمام مراكز الاختراع والأمن العام حقيقة. خطة الاستباقية المرة هاي كانت جدا مختلفة ونوعية وحرفية. ما بعد إغلاق مراكز الاختراع رصدنا الكثير من حالات العنف، منها وصل إلى حرق المركبات، إلى حرق المباني، منها وصل إلى يعني إطلاق العيارات النارية، وهذا كان كله موثق من خلال عمل الراصدين وتم التعامل معه في من خلال جهاز الأمن العام. النقطة الأخيرة التي أود أن أشير إليها وهي سؤال يسأله كل الأردنيين، أين المال الفاسد في هذه الانتخابات؟ المال الفاسد كان موجود، شراء الأصوات كان موجود، ولكن حقيقة بالمقارنة مع الانتخابات التي سبقتها لم يكن بالانتشار الجغرافي والواسع كما 2020 وغيرها من الانتخابات. المرة هاي كان كثير أقل، أوكي، وإحنا لغاية هاي اللحظة عم نتحقق من مدى تأثير هذه العمليات على نتائج الانتخاب.
علما أنه الهيئة حولت 7 قضايا للإدعاء العام بشبهة انتهاك سرية الاقتراع، بالإضافة للتحقيق في 16 قضية بشبهة التأثير على إرادة الناخبين بالمال الأسود وتحويل 9 جرائم إلكترونية للجهات المختصة. أستاذ علاء، كيف بنقرأ، كيف قرأتم الانتخابات في نتائجكم الأولية؟
والله إحنا بنتائجنا الأولية الانتخابات يعني مشيت بشكل يعني جيد، والرصد كان فيها ليس بكثافة الرصد الانتخابات النيابية لدينا شخصيا. احنا المركز الوطني احنا يعني بجوز 200 استخدمنا 200 مراقب، فكان الانتنسيتي او الكثافة الرصد ليست بتلك الكثافة، ولكن اعطت مؤشر جيد عما ورد عما حدث. كانت الامور جيدة، كنا نرسل ملاحظاتنا للهيئة المستقلة أولا بأول، وكان يتم معالجة كثير من هذه الملاحظات. الآن مثل ما ذكر الأستاذ عمر مدى تأثيرها على المجمل العملية الانتخابية بدري، يعني لسه بدري، لسه ما جمعنا بياناتنا، ما زلنا في طور تجميع البيانات، إلا أن أعتقد لن يظهر لدينا أن هناك يعني اختلالات أثرت جوهريا على العملية الانتخابية. يجوز ربما المال السياسي فعلا مثل ما ذكر أقل من ما كان في الانتخابات، بس افرض لو كان أكثر، يعني ما هي الإجراءات اللي كانت ستتخذ إذا بالانتخابات النيابية أنت ما أخذتوش إجراءات، يعني كلها كم قضية، مع أنه كان آلاف القضايا وثقت بال، فأنت بدك تحكي عن عملية تشريعية، بدك تمتن العملية التشريعية، يعني تمكن الهيئة المستقلة وتمكن الناس من متابعة ومن تجريم الذين يستخدمون هذه الأشياء لتكون فاعلة، حتى تصير فعالة، يعني تقدر تحاربها. موضوع العلنية في الانتخابات بالذات في المناطق العشائرية موضوع مؤرق، لأنه الكل بعلن، يعني تقريبا الكل واحد بيعرف بيقدر يوصلوا له أنت صوت مين. لازم يكون في إجراءات، لازم يكون في غرف مغلقة، ممنوع تدخل تليفون، يعني مش أنت اختراع، يعني عملية تقدر حلها سهل، فأنت بتضمن أنه الناس لا يعني تصوت بأريحية وبحرية حقيقية، مش بضغط عشائري، لأنه هذه مصادرة لإرادة الناخب حقيقة. فأنا هذه مسائل جوهرية مهمة، الآن مش واعيين لها بالدرجة الكافية، بس يجب أن نكون واعيين لها لاحقا في المستقبل. وربما تأثر على المجمل العملية الانتخابية، ولكن إحنا كمركز وطني حقوق الإنسان ركزنا على موضوع حقوق الإنسان، لأنه في جهات فعلا بتقوم بدور ممتاز زي راصد بيراقب على أمور إجرائية كثيرة، فليش إحنا نكرر الجهد؟ لا، احنا من نتخصص في الامور اللي لها علاقه بولايتنا حقوق الانسان، ورصدنا اشياء كثيره لها علاقه بحقوق الاطفال، يعني استخدام الاطفال في الدعايه، منع منقبات من التصويت، استمرار العمليه الانتخابيه، بجوز هذه مش لهاش علاقه بالحقوق الاشخاص ذوي الاكثر حاجه للحمايه، يعني كان حسينا انه في عوائق وتحديات، بعض يعني مثلا مدرسه من المدارس بدك تطلع ذوي الإعاقة بدهم يطلعوا طابقين، فبنزل رئيس اللجنة وبأخذ بصوت قدامه، هو بأخذ ورقته، الرئيس اللجنة بأخذ ورقته بحطها بالصندوق، يعني هذه باعتقادي عليها إشكال، يعني تعمل إشكالية فيها
يعني يمكن هاي من وقت الانتخابات النيابية والناس بتحكي إنه المفروض يكون في أماكن مخصصة
للمدارس كثير باردة يعني ثلاجات، كنت تدخل على ثلاجات. فذوي الإعاقة والضعاف كبار السن يعني صعب يدخلوا، وما فيش المرافق الصحية ما كانت كما يجب. يعني هذه
يمكن اللي عم تحكي فيه أستاذ علاء، ولا أنا بتذكري كمان نتائج الانتخابات ويمكن حكينا فيها الانتخابات النيابية، ويمكن نفس الملاحظات يمكن تتكرر سواء كانت الحقوقية أو حتى هلأ هلأ. وهذا بدفعني للسؤال الأهم للأمانة، يعني ما أهمية هذه التقارير التي يتم الإعلان عنها في قراءة نتائج الانتخابات في كل مرة؟ يعني إلى أي مدى بتشعر أنه في تجاوب في من قبل السلطة التنفيذية في قراءة هذه التقارير والملاحظات والأخذ فيها؟ هل هنالك شعور أنه فعلا يتم التجاوب في الانتخابات التالية بعد قراءة هذه الملاحظات، أو هي مجرد تقارير وتخرج للعلن؟
أنا يعني من تجربة المركز الوطني لحقوق الإنسان كثير من الملاحظات اللي قدمناها بالانتخابات النيابية تم تداركها هون، هل ما هذه المرة ما لاحظناها بالانتخابات هذه، ما يعني أنه فعلا تم العمل عليها ومحاولة تجاوزها. هلأ هذه لها علاقة بالتقنيات والإجرائيات. هلأ إحنا لما نيجي ننتقد كمركز وطني لحقوق الإنسان مصادرة إرادة الناخب من خلال الضغط على الناخب وتلاعب بالقوائم مثلا، هذا أمور لا أتوقع الهيئة المستقلة لا تستطيع أن تجابهها، هذا قرار دولة بده يكون. موضوع شراء الأصوات بالحجم اللي صار بدك كادر كبير جدا حتى يتابع، بدك كوادر كبيرة تتابعه يعني، وبدك تشريعات تضبطه. فلا أنت هلأ بدك تصنفي ملاحظاتنا فئتين، في فئة يتم الأخذ بها هو الأمور الإجرائية من هنا وهناك صحيح، وتجويد عملية الرقابة وتجويد عملية التسهيل على الناس، هذا يتم الأخذ به، وحقيقة الهيئة المستقلة قامت بجهد لا يستهان به في هذا. أما الأمور الماكرو، هذه الأمور الجوهرية اللي هي على مستوى سياسات، هذه إحنا ندق الباب ولا نمل ولا نكل، أنه هذا شغلنا، علينا أن ننبه دائما عليه بشجاعة وجرأة وما نهادن فيه، لأنه هذا مصلحة وطن وبلد، وإحنا هذا دورنا وهذا واجبنا.
أستاذ عمرو،
أنا بدي أجيب على سؤالك بإجراء واحد فقط. من 2013 وإحنا بنطالب الهيئة المستقلة بنشر نتائج مراكز الاختراع وغرف الاختراع على الموقع الإلكتروني ثاني يوم الانتخابات، المرة هاي صارت. إذا لاحظتي المرات الماضية 3 أشهر و4 أشهر والناس بتظل عندها شكوك، ليش ما نشروا النتائج، ليش معناته في لعب بالأصوات، في لعب بالنتائج. المرة هاي الهيئة ثاني يوم أعلنت عن نشر نتائج فرز مراكز الاختراع على الموقع الإلكتروني، وهذا حقيقة عمود الشفافية في العملية الانتخابية، عمود الشفافية. اليوم أنا الأستاذة هبة نزلت وما جابت الأصوات الكافية لتنجح، بصير في عندها ردة فعل سلبية. ردة الفعل السلبية أنا بقولها هي أصواتك كاملة إذا أنت ما كان عندك مندوبين، وإذا كان عندك مندوبين قارني بما تم نشره بما جمعه المندوبين. فهذا يعني هذا إجراء جدا مهم، وهذا جزء من التوصيات اللي قدمناها سواء إحنا سواء المركز الوطني، كافة الجهات الرقابية اللي قدمت توصيات، الهيئة المستقلة أخذت جزء كبير. الهيئة ما وصلت للي وصلت إله حاليا بجهدها الأوحد، بجهد متشارك مع كل الجهات الرقابية، وإحنا بصراحة من برك هذا بنقدم الشكر أولا لمعالي خالد الكلالت اللي قدم نقلة نوعية في سواء اتفقنا اختلفنا نهجه سياسته ايديولوجيته هذا إشي، ولكن من الصعيد التقني قدم نقلة نوعية في الهيئة المستقلة للانتخاب، وهذا لاحظنا حقيقة في كل التفاصيل من السوشيال ميديا، الموقع الإلكتروني، من الإجراءات، من العمليات اللي موجودة، وكادر الهيئة جميعها بلا استثناء كان في هناك تطور ملحوظ في عمل الهيئة المستقلة في الانتخاب، والذي انعكس على الإجراءات على العمل الانتخابية. ما زال لدينا حلم وطموح نوصل للكمال والكمال لله، ولكن نحن نقدم ما بوسعنا في هذه المرحلة كمراقبين للهيئة لنساعدهم على تجويد العملية.
نعم، أنا بدي أشكرك أستاذ علاء العرموط المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، والأستاذ عمرو النوايس مدير برنامج راصد في مركز حياة. في نهاية هذه الحلقة الأولى من بودكاست البرلمان، هذه تحيات فريق البرنامج، كنت معكم أيضا من الإعداد والتقديم هبة عبيدات، إلى اللقاء.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.